الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله وغفر الله لنا وله: الشفاعة لمن لا يشرك بالله شيئا. الشفاعة لمن لا يشرك بالله شيئا. الشفاعة كما هو معلوم لديكم مأخوذة في اللغة من الشفع، الذي هو ضد الوتر، لأن الداعي أو المتوسط صار زوجا للسائل، صار زوجا للسائل بعد أن كان السائل فردا. يعني الآن معنى هذا الكلام إيش؟ أنت الآن تريد من إنسان أن يقرضك مثلا 5000 ريال، فأتيت لتسأله هذا الأمر: أقرضني 5000 ريال. السائل هو أنت لوحدك، أليس كذلك؟ والواحد يعتبر شفع أم فرد؟ نعم، فرد. الواحد يعتبر ماذا؟ فردا. طيب، فإن أتيت إلى آخر وقلت: والله توسط لي إلى فلان من أجل أن يقرضني، فذهب معك، صار الآن الطالب كم عددهم؟ 2، فصار شفعا بعد أن كان ماذا؟ فردا. وأما في الاصطلاح فهو التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، توسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي كما قال الشيخ رحمه الله: تكون يوم القيامة لمن لا يشرك بالله شيئا. ومن الأدلة على أن الشفاعة إنما تكون لمن لا يشرك بالله شيئا حديث أبي هريرة عند مسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فكل نبي تعجل دعوته، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، فكل نبي تعجل دعوته واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، واختبأت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة. الشاهد: وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فبين عليه الصلاة والسلام أن كل نبي جعل الله له ماذا؟ دعوة مستجابة. كل نبي تعجل دعوته، إيش معنى تعجل دعوته؟ أنه دعا بها في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وجاء حديث عوف بن مالك أيضا في جامع الترمذي: أتاني آت من ربي فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة، وهي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وهي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، وهو بمعنى حديث أبي موسى الذي معنا في الباب، وأيضا حديث أبي هريرة المتفق عليه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت ألا يسألني أحد قبلك لما أرى من حرصك على الخير. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فكل هذه الأدلة تدل على ذلك. وأيضا من القرآن قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. عند ابن جرير قال ابن عباس العهد شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. وهكذا قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ومعلوم أن الله لا يرضى إلا عن الموحدين، وأما أهل الشرك فإن الله لا يرضى عنهم أبدا. ويقول شيخ الإسلام في المجلد الأول من مجموع الفتاوى قال ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون. يقول شيخ الإسلام مجموع الفتاوى الأول 53 و100 ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون دون الشرك، دون الشرك. قال ولو كان المشرك ممن له معظما، ولو كان المشرك ممن له معظما لم تنقذه شفاعته من النار. يعني حتى لو كان المشرك محبا للنبي صلى الله عليه وسلم معظما له لكن هو مقيم على الشرك، يقول شيخ الإسلام لم تنقذه شفاعته من النار. قال وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به، وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به. ولهذا قال لعمه أبي طالب إيش؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب عند موته؟ قل لا إله إلا الله كلمة إيش؟ أحاج لك بها عند الله، أحاج لك بها عند الله. فلما لم يقلها فإنه لم تنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراجه من النار، في إخراجه. وإن كان كما سيأتي خفف عنه شيء من العذاب بشفاعته صلى الله عليه وسلم. وأما المشرك فإن الله لا يأذن لأحد أن يشفع فيه. إبراهيم عليه السلام يأتي يوم القيامة يريد أن يشفع لمن؟ نعم لأبيه إيش؟ آزر. فهل يأذن الله له بذلك؟ كلا، وهو إمام الموحدين. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأعظم الخلق صلوات الله وسلامه عليه لم يأذن الله له أن يستغفر ماذا؟ لأمه، لأن الاستغفار يعتبر إيش؟ شفاعة، يعتبر شفاعة. فلم يأذن له ربه سبحانه وتعالى في أن يستغفر لها. وكفى بهذا والله حجة إذا كان الأنبياء وعلى رأسهم الخليلان، الخليلان إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، لا يأذن الله لهم في الشفاعة لمن مات على الشرك، فكيف بغيرهم من الناس؟ قال الشيخ رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا إسماعيل بن أسد، وهو إسماعيل بن أبي الحارث مشهور بهذا، إسماعيل بن أبي الحارث، وأبوه اسمه أسد بن شاهين، أسد بن شاهين البغدادي أبو إسحاق صدوق أخرج له أبو داود وابن ماجه، صدوق كان ثقة ورعا صالحا خيارا رحمه الله. والشيخ لما خرج الحديث قال في آخره هذا حديث رجاله رجال الصحيح إلا إسماعيل بن أسد، وقد قال ابن أبي حاتم كتبت عنه مع أبي وهو ثقة صدوق. لاحظ أن لم يقول كتبت عنه مع أبي وهو ثقة صدوق، وسئل عنه أبي فقال صدوق، وقال الدارقطني ثقة صدوق. يعني هذا معلوم أنه قد يكون في شيء من الإشكال، أليس كذلك؟ يعني كيف يقال ثقة وصدوق مع أن أيهما أرفع؟ ثقة أرفع من صدوق. طيب إذا قيل ثقة إيش الدعي لأن يقول ماذا؟ صدوق. لكن قد ذكر بعضهم إذا حصل من بعض الأئمة الجمع بين ثقة وصدوق فيكون المراد ثقة في دينه صدوق في حديثه، إذا حصل الجمع بين ثقة وصدوق يكون المراد أنه ثقة في دينه، خاصة عندما يكون الأمر مثل صعب الترجمة، أنه كان ورعا صالحا خيارا. فهذا قد يقع من العلم يقولون ثقة صدوق، يكون المراد أنه ثقة في دينه وصدوق في حديثه، يعني لو لم يأتي إلا كلام أبي حاتم لكنا نقول أيضا إيش أن صدوق أيضا بمعنى ثقة لتشدده، لكن عندما الدارقطني أيضا يكرر نفس الكلام ويقول ثقة صدوق فإنه يحمل على هذا. قال حدثنا أبو بدر وهو شجاع بن الوليد بن قيس السكوني، شجاع بن الوليد بن قيس السكوني صدوق ورع، صدوق ورع له أوهام، أخرج له الجماعة، له ولد محدث، له ولد محدث اسمه الوليد، الوليد بن الشجاع. يقول الإمام أحمد عنه كان شيخا صالحا صدوقا، كتبنا عنه قديما، كتبنا عنه قديما، لاحظ كان شيخا صالحا. الثوري أيضا يقول ليس بالكوفة أعبد من أبي بدر، حريص على العبادة، وهذا من فضل الله على العالم وعلى طالب العلم أن ييسر الله له الجمع بين العلم والعبادة فيكون حريصا على تزود من الطاعات والعبادات فينتفع بعلمه ويعمل به. يعني مما ينتبه له في ترجمة أبي بدر لفتة طيبة جدا يعني نحتاج إليها خاصة في هذه الأزمان، أن الإمام أحمد لما ذكره وقال كان شيخا صالحا صدوقا كتبنا عنه قديما، قال بعد هذا ولقيه يحيى بن معين يوما فقال له يا كذاب. لاحظوا الآن يحيى بن معين يقول لأبي بدر يا كذاب، فقال الشيخ إن كنت كذابا فهتكك الله، يقول ليحيى بن معين فهتكك الله. يقول الإمام أحمد فأظن دعوة الشيخ أدركته، يعني دعوة الشيخ أبي بدر أدركت من؟ يحيى بن معين، لأن ما حصل عذاب لما أجاب في الفتنة ووقع له ما وقع. الحافظ ابن حجر يقول إيش؟ كأن يحيى مازحه فلم يحتمل مزاحة، لكن هذا بعيد والله أعلم، لأن يحيى لم يقصد المزاح، بدليل إيش؟ أنه قد جاء عند العقيلي في الضعفاء أن يحيى بن معين قال له قد كنت حدثتنا عن خصيف بحديث ثم حدثت بآخر فانظر ولدك لا يكون يدخل أو كذا، ثم قال له يا كذاب، فغضب أبو بدر وقال إن كنت كذابا فهتكك الله. طبعا إخواني الملحظة الذي ننتبه له إيش؟ أن الجرح والتعديل مشروع وجائز وفي شرع الله ودين الله، لكن لا بد أن يكون هذا إيش؟ بضوابط شرعية، فلا يعفي الإنسان أن يقول مثلا أنا أتكلم فيه من باب الجرح والتعديل والتدين، لكن لا بد أن يكون بعلم وتقوى وإنصاف. أما أن تقول مثلا أنا أتكلم فيه ثم تتكلم فيه مجازفة وبدون أدلة أو بناء على نقولات لا تصح أو غير ذلك، ثم أو بناء على أوهام تتوهمها أو شيء تظنه ولا يكون شيء من ذلك، هذا ما هو بالسهل. يعني يحيى بن معين إمام كما ترون، لكن انظر كيف الإمام أحمد لما رأى أنه ماذا تكلم فيه أبي بدر بمثل هذا الكلام، يقول لأبي أحمد فأظن دعوة الشيخ إيش أدركته. فما هو سهل، يعني علم الجرح والتعديل علم مشروع جائز الأدلة على جوازه، لكنه باب ضيق جدا، باب ضيق. ولهذا يقول مدق العدل إيش أعراض المسلمين ماذا؟ حفرة من حفر النار، قام عليها من؟ وقف عليها العلماء والحكام، العلماء والحكام. فما هو سهل يعني أن تقول أنا من باب الجرح والتعديل ثم تطعن في أهل العلم وفي طلبة العلم وماذا تسلخ بما تشاء من كلمات بدون خطام ولا زمام، ما هو بالأمر الهين ولا بالأمر السهل. وإذا كان الإمام أحمد يقول هذا في يحيى بن معين، يقول هذا في يحيى بن معين، يقول أظن دعوة الشيخ أدركته، وهو من هو يعني، فما تخشى أنت أن يدعو عليك من ظلمته أو من تكلمت فيه بغير حق فيصيبك ما يعني ما يصيبك من البلاء، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يعني ملحظ ينتبه له جيدا في هذا الباب. قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا زياد بن خيثمة الجعفي الكوفي ثقة خرج له مستمع الأربعة وهو قريب زهير بن معاوية بينهما قرابة. قال عن نعيم بن أبي هند. نعيم بن أبي هند أبوه اسمه النعمان بن أشيم صحابي أبوه اسمه النعمان بن أشيم أبوه صحابي يقال ثقة إلا أنه رمي بالنصب رمي بالنصب حتى قالوا للثوري لما لم تكتب عن نعيم قال كان يتناول عليا وهو ابن عم سالم بن أبي الجعد وابن عم أبي مالك الأشجعي. قال عن ربعي بن حراش أبو مريم تقدم علينا قبل أيام يسيرة وذكرنا أن من صفاته الحسنة إيش أنه كان لا يكذب أنه كان لا يكذب أبدا هكذا قالوا لم يكذب قط كما سمعتم حتى لما سأله الحجاج عن ولديه وهو يريد أن يصيبهما بأذى أن يصيبهما بأذى أو يريد أن يقتلهما قالهما في البيت فقال قد عفونا عنهما لصدقه. قال عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى أترونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة خيرت من الذي خيرهم الله سبحانه وتعالى خيرت من التخيير وفاعله محذوف هو الله سبحانه وتعالى يعني خيرني الله بين الشفاعة يعني في عصاة المؤمنين في عصاة المؤمنين من أهل التوحيد وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة يعني وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة بغير حساب وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة بغير حساب هذا هو المراد كما ذكر الشراح. قال فاخترت الشفاعة لماذا؟ لعمومها اخترت الشفاعة لعمومها لأن بها يدخل ولو بعد دخول النار كل من مات على التوحيد كل من مات على التوحيد فعلى هذا الآن أيهما أكثر سيكون من يدخل الجنة بالشفاعة أم من يدخل ماذا لو دخل نصف الأمة الجنة بغير حساب بالشفاعة ماذا أكثر لكثرة المذنبين والعصاة. قال لأنها أعم وأكفى يعني أكثر عموما وشمولا ثم قال أترونها للمتقين للمتقين يعني هكذا بالتع في الروايات وإن كان قد ذكر بعض الشراح أنها بالنون يعني للمنقين الذين نقوا أنفسهم من الذنوب والمعاصي لكن أكثر الروايات على أنها بالتع أترونها للمتقين الذين اتقوا الله بفعل الواجبات وترك المحرمات لا ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين ولكنها للمذنبين من الذين ارتكبوا إيش كبائر الذنوب والخطائين قالوا الذين ارتكبوا الصغائر مع الإصرار عليها المذنبون الذين ارتكبوا الكبائر والخطاؤون الذين ارتكبوا الصغائر مع الإصرار عليها ولم يتوبوا المتلوثين يعني المتلطخين قلبا وقالبا بالمعاصي الظاهرة والباطنة فهذه الشفاعة هي أعم موقعا وأكثر فائدة فلهذا اختارها صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان وهو بن مسلم الصفار قال حدثنا حماد يعني بن سلمة تقدمت ترجمته قال أخبرنا عاصم بن بهدلة بن نجود صدوق عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري والأصح أن كنيته اسمه. عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرسه أصحابه، فقمت ذات ليلة فلم أره في منامه، فأخذني ما قدم وما حدث خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت أنظر فإذا أنا بمعاذ قد لقي الذي لقيت، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فخافوا عليه، فسمعت صوتا مثل هزيز الرحى فوقف على فسمعنا صوتا مثل هزيز الرحى فوقف على مكانهما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الصوت فقال: هل تدرون أين كنت وفيما كنت؟ أتاني آت من ربي عز وجل، فخيرني بين أن يدخلني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. فقال: يا رسول الله، ادعو الله عز وجل أن يجعلنا في شفاعته. قال: أنتم ومن مات لا يشرك بالله شيئا في شفاعتي. طيب، نكتفي اليوم بهذا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.